أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا انتهينا في الدرس السابق من دفع حجج الخصوم على مسألة الاشتراك المعنوي للوجود، وبقيت بقية وهي الأمر الخامس، يعني بعد الأمر الأول وهو التحرير محل الكلام، ثم الأمر الثاني وهو بيان المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، ثم الأمر الثالث الأدلة على المدعى، ثم الأمر الرابع وهو دفع حجج الخصوم، يأتي الأمر الخامس وهو في التنبيهات والفوائد. نحن إن شاء الله سنسعى في كل فصل لبيان تنبيهات وفوائد متعلقة بالفصل. هذه الفوائد قد تكون فوائد عقائدية فلسفية، مضافا إلى أننا سنذكر تعليقات على شروح النهاية، وتعليقات يعني ننظر فيها إلى الكتب التي علق بها وذكر المحشون فيها تعليقاتهم على نهاية الحكمة، ونذكر بعض الملاحظات. هنا يوجد بين أيدينا ستة أمور لابد من ذكرها ضمن فوائد المسألة. الأمر الأول، المحقق السبزواري ملا هادي السبزواري عند ذكره لهذه المسألة قال أن هذه المسألة من أمهات المسائل الحكمية، ومدح فيها كثيرا واعتبرها من المسائل الفلسفية المهمة جدا. بعض الذين علقوا على شرح المنظومة أشكلوا واستشكلوا على كلامه، وقالوا أنه لماذا تعتبر أن هذه المسائل من أمهات المسائل الحكمية؟ لا، هذه المسألة أولا ليست مسألة فلسفية، ثم مضافا إلى ذلك هذه المسألة بسيطة بديهية، تصورها والتصديق بها قريب من الأوليات، فلأي شيء اعتبرت هذه المسألة من أمهات المسائل الحكمية؟ ثم إذا تعمقنا في الموضوع أكثر نجد أن ملا هادي السبزواري في الحقيقة إنما اعتبر هذه المسألة، مسألة الاشتراك المعنوي للوجود، من المسائل الحكمية المهمة ومن أمهات، يعني عندما نقول من أمهات المسائل الحكمية يعني من الأصول التي منها تتفرع المسائل الحكمية، يعني وكأن المسائل الحكمية بالنسبة إلى هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تعتبر من الأمهات كأن بقية مسائل الفلسفة كالفروع لهذه المسألة. نعم، في الحقيقة الذين استشكلوا على ملا هادي السبزواري كلامهم صحيح من جهة لا من كل جهة، بمعنى أننا سابقا ذكرنا عند بيان مبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، بل حتى عند بيان تحرير محل الكلام، قلنا أن فعليا أن هذه المسألة ليست من المسائل الفلسفية والحكمية. لماذا؟ لأنها تتعلق بمفهوم الوجود وتصورنا لمفهوم الوجود الذي يعتبر من الأصول الموضوعة للعلم. ولذلك أيضا هذا الأمر ذكرناه سابقا، أنه لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لما أمكن أن يكون للفلسفة موضوع هو الوجود. يعني ما هو موضوع الفلسفة؟ هو الوجود. فإذا لم يكن للوجود مفهوم مشترك معنوي واحد فلن يكون له موضوع على أساسه يبحث. وبالتالي أيضا ضمن الأدلة على المدعى ذكرنا أنه نفس قولنا ببداهة وأولية مفهوم الوجود يكاد يكون مساوقا للقول بأي شيء بالاشتراك المعنوي. وبالتالي يقرب في النظر أن تكون مسألة الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، عليكم السلام، الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود من المسائل التي هي من الأصول الموضوعة للبحث الفلسفي وليست مسألة حكمية. لأن من الأصول الموضوع كما ذكرنا تصور الموضوع والتصديق به، تصور موضوع كل علم والتصديق به، ولا يمكن تصور موضوع الفلسفة إلا بأن يكون مشتركا معنويا يعني. هذا بيناه سابقا. وبالتالي الذين استشكلوا على المحقق السبزواري الذي قال بأن هذه المسائل من أمهات المسائل الحكمية، كلامهم من جهة صحيح أن هذه المسألة ليست مسألة حكمية وليست من الأمهات، هذه مسألة بديهية، بل يكاد يكون الحكماء والفلاسفة ذكروها في الفلسفة فقط لكي يدفعوا شبه المتكلمين، بعض المتكلمين كالبصري والمعتزلي وغيره هذا. ولكن في الحقيقة ملا هادي السبزواري عندما قال هذه الكلمة أن هذه المسألة من أمهات المسائل الحكمية، يقصد أن هذه المسألة القول بها يكون مقدمة لكثير من الأصول العقائدية والفلسفية اللاحقة، يعني من حيث مقدميتها هي من الأمهات، لا من حيث كونها هي مسألة في ثمرتها في نفسها أو إثبات نتيجتها في نفسه هو المهم، لا، هي مقدمة لأي شيء تكون، ولو ألغيناها سينهار بناء كبير. وهذا الذي نبه عليه غير واحد من المعلقين على المنظومة والأسفار وغير ذلك، حيث ذكروا أن لولا القول بالاشتراك المعنوي لما أمكن أن تحل شبهة ابن كمونة. تعرفون شبهة ابن كمونة ما هي؟ ما هي شبهة ابن كمونة شيخ عثمان؟
يعني مسألة التوحيد.
نعم.
لماذا لا يمكن أن
يكون هناك واجبا؟
نعم.
يقول ابن كمونة فليكن واجبان، واجب وواجب متباينان بتمام الذات، ليس بينهما أي شيء مشترك. وقد احتار الكثيرون في هذه الشبهة، حتى قال بعضهم إن هذه، طبعا ابن كمونة عندما ذكر هذه الشبهة لم يكن مرحدا، لم يكن يعني يقصد القول بهذه الشبهة، ولكن بعضهم قال عندما أراد أن يذم شبهة ابن كمونة يعني يقول أن هذه شبهة نفس إبليس هو الذي ذكرها، يعني هو الذي أجراها على الألسن. لهذه الدرجة كانت جرفتارية يعني باللغة الفلسفية، يعني علقة مشكلة يعني. نعم. فليكن واجبا بينهما تمام الاختلاف، لكل واجب عالمه ومخلوقاته الخاصة. في الحقيقة دفع شبهة ابن كمونة لا يتم إلا على القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، لأن هذين الواجبين إذا كانا يشتركان في مفهوم الوجود فلابد أن يحصل تمايز بينهما حتى تتحقق الإثنينية، لأن الإثنينية فرع التمايز. فإذا كان الواجبان موجودين والوجود أمر مشترك معنوي، يعني حقيقة واحدة، حقيقة طرد العدم واحدة فيهما، فلا بد لتحقيق إثنينيتهما ماذا؟ أن يحصل التمايز، ما به الامتياز أحدهما عن الآخر. وإذا كان كذلك فلا بد من التركب، والتركب خلاف الوجوب. أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي لما حلت شبهة ابن كمونة، لأنه لن يكون الوجود أيضا هو المشترك بينهما للمصير إلى التمايز. يقول الشيخ حسن زادة في تعليقته على شرح المنظومة، يقول القول بالاشتراك المعنوي في قوة القول بالوجود الصمدي الذي هو التوحيد الخاصي، يذكر ثم يقول ولو لم يمكن دفع شبهة ابن كمونة قط، يعني لو لم نقل بالاشتراك المعنوي لم يمكن دفع شبهة ابن كمونة قط، لأنه إذا كانت حقيقة وجود الواجب ووجود الممكن في غاية الخلاف بحيث لم يكن سنخية أصلا فليكن واجبان، ويذكر تفاصيل. أنا طبعا لم أذكر النص بالكامل، ولكن نفس القول بالاشتراك المعنوي يعني أن إذا فرضنا واجبين فلابد من حصول التمايز بينهما بغير الوجود، وحصول التمايز يقتضي التركيب وهو خلاف الوجوب. أما إذا قلنا الوجود الذي يطلق على الواجب الأول غير الوجود الذي يطلق على الواجب الثاني، وبالتالي لا يأتي سؤال ما به التمايز، واضح؟ فإذا القول بالاشتراك المعنوي هو نعم من أمهات المسائل الحكمية من هذه الجهة، من جهة مقدميته للمسائل الحكمية المهمة. وإلا مثلا السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة عندما يأتي إلى كلمة من لهذا السبزواري في تعبيره عن قضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ويقول من لهذه أن هذه من أمهات المسائل الحكمية، يتكلم كلاما يعني يشم منه الاستهزاء أنه أي أمهات مسائل حكمية، هذه بديهية، هذه أصلا لا ينبغي أن تكون ضمن المسائل. فالوجه في أنها من أمهات المسائل الحكمية هذا الأمر جهة المقدمة. هذه إذن الفائدة الأولى والملاحظة الأولى في ختام هذا الفصل. الفائدة الثانية التي لابد من ذكرها هي أن الاشتراك المعنوي هو مسألة مفهومية. صحيح أنه هو مسألة مفهومية ذهنية، والكلام فيه هو في أن الوجود يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، ولكن محكي هذه الحقيقة، حقيقة الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود له محكي في الواقع، في التكوين، في نفس الأمر. محكيه يطلق عليه في بعض الكلمات الوحدة السنخية للوجود. يعني نحن سنقرأ لاحقا في الفصل الثالث الوحدة التشكيكية للوجود، الوحدة التشكيكية في المراتب، أو الوحدة الحقيقية الحقة وغير ذلك. قد تقرأون في الكتب اصطلاح الوحدة السنخية، يطلق اصطلاح الوحدة السنخية على أنه محكي لقضية الاشتراك المعنوي. وهنا نفرق، إذا فرقنا بين هذا الأمر، يعني إذا عرفنا ما المقصود من الوحدة السنخية لن نخلط بينه وبين الوحدة التشكيكية ووحدة الوجود التي سيأتي بحثها. بعبارة ثانية وبتقرير آخر، نحن في الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن الحقائق في الخارج فيها جهة اشتراك هي الموجودية. هذه الموجودية ترتسم في الذهن بمعنى واحد. جيد، فبالتالي نحن لدينا قضية في أفق الذهن، هي أن مفهوم الوجود يطلق على ما يطلق عليه بمعنى واحد. هذا في أفق الذهن، وكل بحثنا في الأدلة على المدعى كان في أفق الذهن. الآن نأتي، هذا أفق الذهن في النهاية يحكي عن شيء. أفق الذهن ليس منغلقا على نفسه، أفق الذهن يخبرني عن الواقع. خب، قضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود عن أي واقع تخبرني؟ لا تخبرني قضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود عن الوحدة التشكيكية للوجود المبنية على أصالة الوجود والتي لم نثبتها بعد، واضح؟ بل تخبرني عن قضية يشترك فيها القائل بأصالة الوجود والقائل باعتبارية الوجود، القائل بالوحدة التشكيكية الآتي بحثها وغير القائل بالوحدة التشكيكية الآتي بحثها. هذه المسألة التي تخبرني عنها قضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود هو ما يسمى في الكلمات الوحدة السنخية. ماذا يقصد بالوحدة السنخية؟ أن الموجودات في الخارج سواء أكانت ماهياتها الأصيلة أم لا تشترك بسنخ الثبوت والطرد للعدم نفسه، من حيث يعني حيثية طرد العدم هي مسألة واحدة من حيث التحقق. هذه حيثية طرد العدم والموجودية الحاجة التي تحكي عنها قضية الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود غير قضية التشكيك في الوجود، لأننا في التشكيك في الوجود ماذا سنقول؟ سنقول الوجود واحد سار ذو مراتب. نحن الآن لا نتكلم هكذا، نحن فقط نقول الوجود الذي يطلق على هذا بنفس معنى الوجود الذي يطلق على هذا، يعني حيثية طرد العدم بنفس معنى حيثية طرد العدم. لا نتكلم أن هذا هو وجود مشكك أو غير ذلك، هذه مسألة لابد من التفريق فيها. طبعا ومن الذين ذكروا يعني هذا المصطلح الدكتور ديناني أحد تلامذة العلامة الطباطبائي، أكيد تعرفونه، قال يعني أن الوحدة السنخية هي الاشتراك المعنوي، وقال ويسمى هذا المعنى في كتب الحكماء بالاشتراك المعنوي. فإذا التفتوا، في الاشتراك المعنوي لا نتكلم عن طائف ومراتب وتشكيك في الوجود، لا نتكلم عن التشكيك الخاصي الذي سيأتي، لا، نتكلم أن كل ما يسمى موجود موجود يشترك مع غيره في حيثية طرد العدم. هل حيثية طرد العدم أصيلة غير أصيلة، طيف اشتدادي أم لا؟ هذا مسألة مترتبة على أصالة الوجود.
هذا القواعد الفلسفية؟
هذا في لا حركة الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي في الجزء الثاني صفحة 389. الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، هذا كتاب لطيف جدا يعني، لطيف جدا. إذن هذه هي الفائدة الثانية، الفائدة الثانية من فوائد هذه المسألة. الفائدة الثالثة، هذه الفائدة الثالثة أيضا هي لفت نظر وتنبيه على قضية، أن نحن ذكرنا سابقا أن المعطلة الذين قالوا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود خاصة بين الواجب والممكن، إنما قالوا به حذرا من لزوم السنخية بين الواجب والممكن. والآيات القرآنية والروايات والنصوص تدلنا على أنه لا سنخية بين الواجب والممكن. هذه المسألة السنخية وعدم السنخية يرفضها الفلاسفة، بل يقول الفلاسفة السنخية أمر ضروري بين أي علة وأي معلول، وسيأتي بحثها في المرحلة السابعة أظن، في مرحلة العلة والمعلول، لأن المرحلة الثامنة هي الواحد والكثير. على أي حال، أنه من شروط العلية، قانون العلية، السنخية بين العلية العلة والمعلول. يعني مثلا النار معلولها الإحراق، لا يمكن للنار أن يكون معلولها التبريد. لماذا؟ لأن المعلول في الحقيقة من شؤون العلة وظهور لكمالات العلة، العلة لها كمالات تظهر في المعلولات، وبالتالي كل علة تقتضي سنخا خاصا من المعلولات بحكم قانون السنخية. ولذلك قالوا لو رفعنا اليد عن قانون التسانخ بين العلة والمعلول لكان جاز أن يكون كل شيء يصدر من كل شيء وهو باطل، وعندئذ لن يكون هناك معنى للاتفاق والدوام والأكثرية واللزوم العلي والضرورة وغير ذلك، كلها هذه المسائل ستصبح هباء. لذلك أسس الفلاسفة أنه لا، نحن أيها المعطلة صحيح رددنا عليكم بأن التعطيل في النص باطل ويلزم تعطيل العقول عن المعرفة، بل نذهب إلى جذر شبهتكم، وهي أنكم قلتم حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. نقول أصل السنخية أمر ضروري،
لكن
ولكن سنخية الواجب، عندما نقول السنخية نعم، أن أنتم لعلكم ذكرتم من السنخية تريدون أمرا خاصا من السنخية كالتي تفهم في عالم المادة، يعني في النهاية الحرارة مسانخة للنار في جنس واحد، هو الحرارة والدرجة العالية من الحرارة وغير ذلك. نحن نقول لا، سيأتي بحثه أن السنخية بين الواجب والممكن ليست سنخية أمرين مستقلين كالحرارة والنار، أو أمرين بمعنى أن الحرارة يصدر عنها شيء، هذا الشيء فيه نوع استقلال عن النار. هذه مسائل سيتم بحثها، بل قالوا بأنه أصلا الممكن الذي يصدر عن الله سبحانه وتعالى عن الواجب مسانخ للواجب سنخية الشيء والفيء. بماذا يعني سنخية الشيء والفيء؟ كيف أن أنت إذا نظرت، يعني الظل وذي الظل كما يذكر في كتب العرفاء، أنت مثلا إذا أتيت إلى شجرة، الشمس أشرقت على الشجرة، فحصل للشجرة ماذا؟ ظل. وأشرقت أيضا على الصخرة، فحصل للصخرة ظل. هل يمكن أن يكون للشجرة ظل هو شكل الحجر وللصخرة ظل شكل الشجرة؟ لا، يعني الظل أمر عدمي، التفت، الظل أمر عدمي، هو عدم النور وهو الضعف وهو القلة وهو الفقر، ولكن الظل في عين كونه ضعفا وفقرا وقلة يسالخ في ظله، يعني لا يمكن أن يكون ظل الشجرة ليس مسانخا للشجرة، وإن كان الظل في نفسه ماذا؟ أمرا عدميا وظلمة. طبعا هذا أمر تشبيهي، هذا الآن كلامي خطابي ليس برهانيا، أنا فقط أريد أن أقرب الصور. ولذلك قال علامة الطبطبائي في بداية الحكمة، قال إن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية، إلى أن قال وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها هي المخصصة لصدوره عنها. وهذا بحث مهم جدا، قضية كيفية صدور الموجودات من الله سبحانه وتعالى في قوس النزول. حتى ذكر الشيخ الرئيس في رسائله مع العامر التي انتشرت مؤخرا أنها من أعوص المسائل الإلهية، وهذه من المسائل التي أصلا من أهم المسائل المختلفة، يعني المحل اختلاف بين المشاء والإشراق والحكمة المتعالية وغيره، كيفية الصدور، صدور الكثير من الواحد. فإذا على أي حال هذه أيضا مسألة أنا فقط بطريقة مفتاحية أردت الإشارة إليها، أنه نحن لا نسلم بما ذكره المتكلم. صحيح أننا في ردنا عليه أنكرنا قوله بالتعطيل، لكن أيضا ننكر مقدمات دليله وهي حذر من القول بالسرخية. بل إن الإنسان بل إن الممكن هو غارق في السرخية، بمعنى غارق في أنه لا يملك شيئا إلا من عند ربه. واضح؟ يعني إذا أردتم من حذرا من لزوم السنخية أن ما عنده ليس من عند الله، هذا لازم كلامكم. أما إذا قلتم من عند الذي عنده من عند الله، هذا عين القول بالسنخية، وإن لم تكن سنخية ماذا؟ سنخية الأمور المادية، بل سنخية الشيء والفيء كما ذكر أيضا الحكماء.
أليس يقصدون من السنخية التشابه، يعني سوء فهم السنخية إذا يكون به؟
السنخية مصطلح،
مصطلح طبعا، ولكن هؤلاء قد يفهموا من هذا المصطلح معنى لا يقصده الفلاسفه، بالتالي يشكلون اساس فهمهم للموضوع.
جيد، اذا كان مقصودهم غير الاصطلاح، يعني مقصودهم المشابهه، فقد ذكرنا في الرد عليهم ان الاشتراك المعنوي لا يقتضي المشابهه، لان الاشتراك المعنوي يجتمع مع التشكيك كما ذكرنا امس في رد المحقق الطوسي على الفخر الرازي. هذه هي الفائدة الثالثة لهذا البحث. الفائدة الرابعة هي هذه فائدة أيضا فائدة تصنيفية. يعني إذا ذهبتم إلى الأسفار وكذلك إلى البداية والنهاية، ستجدون أن العلامة الطبطبائي تبعا للأسفار ذكر مسألة الاشتراك المعنوي للوجود قبل مسألة أصالة الوجود، حتى في الأسفار. يعني في الأسفار هذا هو الفصل الثاني بعد تحديد موضوعية العلم، بداهة الموضوع العلم في أن معنى الوجود مشترك فيه ويحمل على ما يحمل عليه بالتشكيك، ثم أن للوجود حقيقة عينية أصالة الوجود. فإذا الترتيب الذي اعتدنا عليه في البداية وفي النهاية بداهة الوجود، الاشتراك المعنوي للوجود، ثم أصالة الوجود. لماذا؟ لأن الاشتراك المعنوي للوجود مسألة مفهومية تتعلق بالمفاهيم، أما أصالة الوجود فهي مسألة تتعلق بحقيقة الوجود بالعينية بالعين. أما هنا النقطة، أما إذا ذهبنا إلى شرح المنظومة نجد الأمر على العكس، بمعنى أن ملا هذا السبزواري قد ذكر القول ببداهة الوجود ثم أصالة الوجود ثم الاشتراك المعنوي للوجود فأيهما أفضل، أيهما أدق؟ بتقديرنا أن الأدق هو ما فعله العلامة الطبطبائي لعدة أمور. الأمر الأول لأن قضية الاشتراك المعنوي مرتبطة بالمفهوم، وبالتالي هي من الأصول الموضوعة لبحث الفلسفة وترجع إلى تصورنا لموضوع الفلسفة. مضافاً إلى أنه القول بالاشتراك المعنوي هي من المقدمات التي سنذكرها لمباحث أصالة الوجود والوحدة التشكيكية للوجود. يعني هي يعني أصالة الوجود مبنية على هذه المسألة. أما لماذا ملا هادي السبزواري ذكر هذا الأمر؟ أنا يرجع ببالي أو يخطر ببالي أن السبب الذي دعا ملا هادي السبزواري إلى ذكر مسألة الاشتراك المعنوي للوجود بعد بحث أصالة الوجود هو لأجل أن يرجع المذاهب في أصالة الوجود أو أصالة الماهية إلى الاشتراك المعنوي، بمعنى يريد أن يقول أن بعد أن أثبتنا أصالة الوجود واعتبارية الماهية، كأنه هكذا يريد أن يقول، تبين أن القول بالاشتراك اللفظي مناسب للقول بأصالة الماهية. يعني كأنه أثبت مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية ثم فرع عليه أنه إذا قلنا بأصالة الوجود يتبين أن القائل بأصالة الماهية كلامه مناسب للقول بالاشتراك اللفظي. يعني كأنه يريد أن يربط مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية بمسألة الاشتراك المعنى، أنه يريد أن يقول للقائل بأصالة الماهية أنت لا يمكنك أن تقول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود من هذا الباب. ولا يعني هذا إن صح التعبير هذا نوع من التكلف في بيان الوجه، وإلا الوجه الذي قام به العلامة أفضل. ولذلك مثلا الشيخ محمد تقي آمل في درر الفوائد عندما جاء على ذكر هذه المسألة وأنها مترتبة على أصالة الوجود أثناء شرحه وتعليقته يقول القول بالاشتراك اللفظي مناسب مع القول بأصالة الماهية، بغض النظر عن كون هذا الكلام صحيح أو لا، أنا لا أحكم عليه، ولكن حتى يتحقق القول بأن الاشتراك اللفظي مناسب للقول بأصالة الماهية لابد أن أكون قد فرغنا عن أي شيء، عن بيان أصالة الماهية وأصالة الوجود. فلعل الملا هذا السبزواري أخر مسألة الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي لكي يقول أن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هي نوع تتناسب مع قضية أصالة الوجود وأصالة الماهية، وأن القائل بأصالة الماهية لا يمكن إلا أن يقول بالاشتراك اللفظي كما صرح به محمد تقي آملي، الشيخ محمد تقي آملي في درره. هذه الفائدة الثالثة أو الرابعة. الفائدة الخامسة والسادسة والسابعة هي تعليقات على شروح النهاية، كما ذكرت أنا في ختام كل مسألة أعلق. أولا ذكر الشيخ الفياضي في تعليقته على النهاية أن كل من مصطلحي الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي له اصطلاح خاص عند الأديب وآخر عند الحكيم، فقال ما لفظه؟ كل من المشترك المعنوي والمشترك اللفظي مشترك لفظي بينما هو مصطلح للحكيم وبينما هو مصطلح للأديب، فإن الاشتراك اللفظي عند الحكيم عبارة عن تعدد المفاهيم واختلافها وتباينها. ونحن ذكرنا أنه بحسب تتبعنا لهذه المسألة وجدنا أنه نعم الاشتراك المعنوي مصطلح عند الحكيم، بل أكثر من ذلك الاشتراك المعنوي مصطلح عند الحكيم وليس مصطلحا عند الأديب أصلا، يعني الأديب لا يقول مشترك معنوي كما تبين وذكرنا سابقا. على أي حال، نعم المشترك المعنوي هو مفهوم خاص عند الحكيم كان يعبر عنه بتعبيرات متعددة أنا ذكرتها في بداية الشرح، مثلا الشيخ الرئيس عبر عن المسألة بأن الوجود مفهوم متفق فيه في المعنى هكذا، أو مثلا الفخر الرازي في المباحث المشرقية عبر عن المسألة في عنوانها قال في أن الوجود مشترك فيه، هكذا عبر أصلا حتى كلمة معنى بما كانوا يذكرون. فإذا نعم نسلم بأن مصطلح الاشتراك المعنوي هو مصطلح موجود عند الحكماء، ولكن الاشتراك اللفظي لم يتم نقله، ما حصل نقل. الفيلسوف عندما كان يذكر هذه المسألة كان يذكر المسألة في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي وأنه يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد لا بمعنى متفاوتة فقط، وعندما كان يأتي بكلمة المشترك اللفظي لم يكن يأتي بها كمعنى خاص عنده، بل كان يقول وأنه ما يطلق عليه لفظ الوجود لا ليس في الذهن بمعنى واحد. لذلك المتكلم أول من ذكر قضية الاشتراك اللفظي وأخذها من اللغة،
وأظن أنهما أصلاً المشترك المعنوي استفاد من اللفظ، بمعنى في مقابل اللفظ هناك المعنى.
نعم
نعم بمعنى اللغة بيصير في
يعني أنا الذي أقوله بحسب التتبع بحسب التتبع لم نجد نقلا لهذا المصطلح من اللغة إلى الحكمة لم نجد نقلا نعم المتكلم ذكر كلمة الاشتراك اللفظي يدل على مطلبه يعني أن المفاهيم في الذهن للوجود متباينة يجمعها الاسم فقط كما في تعبير شرح المواقف أظن أنه يجمعها الاسم يجمعها اللفظ فقط هكذا يعبرون وإلا لم يحصل نقل يعني حتى إذا شخص منكم يتتبع أكثر ويأتي بأنه لا يوجد نقل للإصطلاح ويوجد تأسيس ونحت إصطلاح جديد أكون يعني شاكرا له وإلا حسب تتبعي لكل الكتب التي تتبعتها لم أجد أنه حصل نقل لم يحصل نقل نعم شراح النهاية وهذه كأنها أمر جديد صاروا يقولون حتى شراح الأسفار الشيخ الجواد الآمولي يقول هذا الأمر في درس الأسفار نعم المبحث فلسفي ليس لغويا أنا لا أتكلم عن أن مسألة أن البحث هنا لغوي خلطوا بين أمرين قالوا إن البحث هنا ليس لغويا بل بحث فلسفي وعليه فكلمة الاشتراك اللفظي اصطلاح خاص عند الفيلسوف هذه القفزة من أين؟ واضح إخوان الأعزاء؟ نعم أي الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم ذكر أن البحث فلسفي ليس لغويا نحن نقبل أنه فلسفي ولكن هذا غير أن تأتي وتقول كلمة الاشتراك اللفظي لأن البحث فلسفي هي كلمة يقصد بها معنى فلسفي لا يقصد منها اصطلاح جديد البحث فلسفي وأصلا كلمة اشتراك لفظي لم ينقل معناها وإنما استعملها المتكلمون أصلا فلاسفة لم يستعملوا هذه الكلمة إلا بعد أن أدخلها المتكلمون شيخ الرئيس لم يستعمل هذه الكلمة حتى الفخر رازي لم يستعمل هذه الكلمة في المباحث جاءت ودخلت ولم يقصد منها إلا المعنى فإذا كون البحث فلسفي لا يبرر لك أن تقول كل مصطلحات البحث فلسفية واضح؟ البحث فلسفي ليس أدبي صحيح ولكن من قال أن كل كلمة يستعملها المستعمل في هذا البحث هي فلسفية لا فإذا هذا تعليق على ما ذكره طبعا الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم والشيخ الفياض وأنا لم أجد أنهم تتبعوا يعني لم أجد أنهم مثلا تتبعوا كلمات المتكلمين كلمات الفلاسفة ليقولوا انظروا هنا يستعمل بغير المعنى الكذا لا لكن نحن تتبعنا وذكرنا هذا الأمر الفائدة السادسة أيضا في الشيخ الفياض في تعليقته قال قضية مفهوم الوجود مشترك معنوي التفت هذه مهمة هكذا قال قضية مفهوم الوجود مشترك معنوي ليست أولية إذ لاحظ تبريره إذ لا يمتنع عند العقل أن يكون مفهوم الوجود متعددا فإذا شيخ الفياض في هذه الكلمة ماذا يقول؟ يقول هذه القضية التي نحن بصددها مفهوم الوجود مشترك معنوي ليست بأولية هو يعلق على قول صدر المتألهين أنها قريبة من الأوليات يعني ليست أولية بديهية هو يقول بديهية من الوجدانيات وكلامه أنها من الوجدانيات صحيح كما ذكرنا سابقا هو يعلق أنها بديهية غير أولية كيف برر؟ كيف قال أنها بديهية غير أولية؟ قال إذ لا يمتنع عند العقل أن يكون مفهوم الوجود متعددا ما رأيكم؟ تعليق صحيح؟ هو يريد أن يقول الاشتراك المعنوي قضية بديهية غير أولية لماذا؟ قال إذ لا يمتنع عند العقل أن يكون مفهوم الوجود متعددا أنا ماذا قلت في التعليق على هذه الكلمة؟ يعني مفهوم الوجود يعني مشترك لفظي يقصد يعني هو نعم فهو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول قضية الاشتراك المعنوي بديهية ليست أولية بديهية من الوجدانيات ليست أولية لماذا ليست أولية؟ قال لأن العقل لا يمنع أن يكون المفهوم الوجود مشترك لفظي
ينقله إلى نظرية
أحسنت أصلا البديهيات جميعها تشترك في الصدق الذاتي في أن العقل يمنع صدق نقيضها واضح؟ كل البديهيات كل البديهيات يجري عليها ما ذكره الشيخ الفياضي أنه يمتنع على العقل صدق نقيضها في البديهيات جميعا غاية الأمر الفرق بين الأوليات وسائر البديهيات ما هو؟ أن الأوليات لا هي مستغنية عن الفكر وإعانة أي شيء من القوى لا تستعين بخلاف سائر البديهيات كالحسيات ليس فيها فكر ولكن تستعين باللامسة أما الأوليات بصريح العقل تحكم لا بالاستعانة باللامسة مثلا. فإذن لا، كل البديهيات يمنع العقل، يمنع العقل تجويز النقيض. أصلا ماذا تقصد من تجويز النقيض غير أنها متساوية في نفسها إلى الصدق والكذب، فتحتاج إلى برهان لتعيين صدقها أو كذبها. فإذن هذا التبرير غير صحيح بأن يجعل سببا لعدم كونها أولية، بل هذا إذا جعل يجعل سبب لعدم كونها بديهية أصلا. واضح إخوان الأعزاء؟ شحسان واضحة؟ نعم. هالمسألة يعني راجعوا حاشية الشيخ الفياض. الفائدة السابعة وأنهي أيضا، طبعا هذه فائدة بسيطة أيضا. قال الشيخ الفياض في تعليقته عندما قال ويرده لزوم سقوط الفائدة النهائيات البسيطة، كيف فسر الفائدة؟ من يذكر نحن كيف فسرنا الفائدة؟
العاليات البسيطة.
نعم، كيف فسرنا الفائدة؟
سوف يكون يعني هذا الحمل حملا أوليا.
نعم.
كان حملا أوليا فلا تفيد يعني معلومة.
نعم.
إن لم تفيد معلومة جديدة فلا فائدة منها.
نعم.
فبالتالي تسقط الفائدة يعني في العاليات البسيطة.
نعم.
وكون تكرار أيضا.
نعم، وذكرت قضية أنا قضية الصدق والكذب.
نعم. تأخذنا زي زائد.
نعم.
فسيكون بين الفائدة وعدم الفائدة. يصير الصدق والكذب.
أحسنتم. فإذا نحن نقول أن الدوران في لو حمل شيء على نفسه هو إما غير مفيد أصلا أو يفيد فائدة تنبيهية، كما يقول البهمنيار هذرا من الكلام، لو قلت مثلا زيد زيد. أما في الهريات البسيطة فائدتها في أنها تجعل الأمر دائرا بين الصدق والكذب، فلكي يتعين أحد الأمرين لابد من برهان، لابد من تعين. فائدة الصدق والكذب يعني أنها تفتقر إلى الصدق والكذب لأنها تفيد معلومة جديدة لابد أن تتعين في الذهن إما صادقة وإما كاذبة. أما شيخ الفياضي طبعا كلام شيخ الفياضي صحيح في نفسه، ولكن أنا فقط أحببت أن أبين مسألة فيه. قال أي الفائدة المرتقبة من الهليات البسيطة، وهو الإخبار عن أن الشيء عن الشيء بأنه موجود أو ليس بموجود فقط. هذا الذي ذكره طبعا هذا الكلام صحيح، ولكن الإخبار عن الشيء بأنه موجود أو غير موجود الأفضل أن نعبر عنه بأن الإخبار عن الشيء بأنه موجود أو غير موجود تظهر فائدته في دورانه بين الصدق والكذب بهذا المعنى. فإذا هذه هي فوائد تذكر في ختام هذا الفصل. إن شاء الله يوم غد طبعا يوجد فوائد أكثر، ولكن أنا كما قلت في ختام كل فصل أعلق على بعض التعليقات على شروح النهاية وأذكر بعض الفوائد التي تذكر عادة في الكتب. غدا إن شاء الله نشرح بالفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقبل البدء غدا إن شاء الله نريد أن نشرح هذا الفصل، لأن المصنف قدس سره في هذا الفصل قام بدمج كثير من فصول سابقة في فصل واحد. يعني في بداية الحكمة هناك فصول، في بداية الحكمة المرحلة الأولى 12 فصلا، في نهاية الحكمة 5 فصول. هو 12 فصلا الفصول الناقصة دمجها في الفصل الثاني، مثل قضية نفس الأمر، مثل قضية الشيئية تسابق الوجود وغيرها من الفصول التي جعلها من فروع القول بأصالة الوجود. طبعا هذه المسألة، مسألة أصالة الوجود، هي مسألة يغلب عليها الطابع الصعوبة في التصور أكثر من التصديق، ولذلك سيكون لدينا جهد كبير في السعي لتصوير المسألة بشكل دقيق وتنقيح بعض المصطلحات. معنى الأصالة، معنى الاعتبارية، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.